آخر الأخبار على جوهر الفيلم. منال جاب الله.
مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. انطلاق الجلسة الافتتاحية للدورة النيابية الثانية متأخرة، واختلاف في تقييم فترة الأولى من عمل المجلس. الصيد يعتبر الأراضي الاشتراكية معضلة كبرى تعيق التنمية في البلاد. واستشهاد فلسطينيين، وبان كي مون يطالب الفلسطينيين والإسرائيليين بوقف العنف. والبداية بأخبار مجلس وزراء. سجلت الجلسة العمل الافتتاحية للدورة النيابية الثانية تأخيرا في انعقادها، ومن المنتظر أن تنظر في عدد من المشاريع. يطلعنا عليها عمر راتيس. مرحبا عمر.
مرحبا بك منال. بالفعل انطلقت منذ حوالي 10 دقائق فقط الجلسة الأولى في الدورة البرلمانية الثانية، هي جلسة افتتاحية لهذه الدورة البرلمانية. الجلسة كانت مقررة 10 صباحا ولكنها انطلقت منذ قليل فقط بكلمة افتتاحية لرئيس مجلس نواب الشعب السيد محمد الناصر، تقديم أعمال الدورة تقييم الدورة الأولى وتقديم أعمال الدورة النيابية الثانية. 4 مشاريع مطروحة على الجلسة العامة اليوم. الموضوع الأول متعلق بالفصل في موضوع الطعن بعدم دستورية عدد من فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بحدث المجلس الأعلى للقضاء، عددها 9 بناء على قرار الهيئة الوقتية المرقبة بدستورية مشاريع القوانين. ربما هذه النقطة بالذات هي التي تسببت في تأجيل أو تأخير الجلسة. هناك مسألة تنظيمية متعلقة بآلية تمرير هذه الفصول على الجلسة العامة، حتى وزير العدل من ليس حاضرا إلى حد الآن في هذه الجلسة، ربما سيتم تأجيل نظرها إلى وقت لاحق. 3 مشاريع ذات صبغة اقتصادية وتقنية سيتم النظر فيها في الجلسة العامة. المشروع الأول يتعلق باتفاق إطار التعاون التجاري والاقتصادي بين الجمهورية التونسية ومجموعة السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية. المشروع الثاني متعلق بالموافقة على اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق جراء الموافقة المسبقة على عن علم على مواد كيميائية ومواد وآفات معينة خطيرة متداولة في التجارة العالمية. والمشروع الثالث والأخير متعلق بالموافقة على بروتوكول الاتفاق الأوروبي المتوسط المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، حول اتفاق بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي بخصوص المبادئ العامة المشتركة لمشاركة الجمهورية التونسية في برامج الاتحاد. هذا جدول الأعمال. نعم. من الجلسة اليوم الذي لم ينطلق بعد في الحقيقة باعتبار تواصل كلمة رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر.
نعم، شكرا عمر التيس على هذه التفاصيل. وبالنسبة للدورة النيابية السابقة فاختلف النواب في تقييمهم لا بين راض عن أداء المجلس ومنتقد له، وفق ما نقله عمر التيس في التسجيل التالي مع عدد من النواب وهم على التوالي عن نداء تونس محمد الطري وعن النهضة العجمي الوريمي وعن الجبهة الشعبية منجي الرحوي وعن حركة الشعب زهير الزاوية.
فما فوليوم انورم دو ترافاي في اطار تفعيل الدستور وبرشا قوانين كما المسألة القضاء كما المحكمه الدستوريه كما عديد قوانين اللي عندها اجيال دستوريه. بالنسبه للرضا هو ماهوش رضا تام برغم المجهودات الجباره اللي بذلها على مستوى اللجان وعلى مستوى الجلسه العامه، ولكن هي تجربه جديده قلت تقتضي ثقافه جديده. ان شاء الله في الدوره البرلمانيه الثانيه يفعل مجلس النواب والساده اعضاء مجلس النواب دورهم تفاعلا كذلك مع الدستور، مش تولي مهام التشريعية تولي عنده مهام رقابية فعلية لتحفيز السلطة التنفيذية للاستجابة بصفة جدية لانتظارات النخبة.
نتوجوا درا وندشنوا دورة جديدة. الدورة الأولى بالتأكيد أن المجلس اشتغل سواء كان مستوى اللجان ولا مستوى الجلسة العامة. كان النواب خصوا بعض الأسابيع للجهات إلى جانب مع النشاط في المجالس الجهوية. تمت المصادقة على عديد المشاريع القوانين. كل مشروع قانون قبل ما تعرض على الجلسة العامة قبله هو ثم أسابيع ساعات حتى أشهر من عمل اللجان. عديد القوانين الأساسية، عديد القوانين ذات أهمية كبيرة.
بالنسبة للدورة الأولى في رأيي كانت متوسط، ما كانتش معناها دورة اللي ترقى لأن تكون معناها جيدة باعتبار وأن الوتيرة كانت بطيئة. 1-2 قوانين كيف كيف ما وقعش إصدار قوانين المنتظرة، لأنه يعني الناس عندها انتظارات كبيرة متاع قوانين ذات بعد اجتماعي اللي باش يغير لها وضعها واللي باش يحسن لها وضعها واللي باش ينقل تونس من وضع إلى وضع. كيف كيف هناك مؤسسات دستورية كما المجلس على القضاء كما المحكمة الدستورية مازالوا متعطلين. مردود المجلس متوسط، معناه ينجم يكون قد معناه كان نعطيه 10.5-11، لكن ينجم يتطور ينجم يتحسن. هذا كله متعلق معناها بالرئاسة ومكتب المجلس والكتل النيابية ومدى حرص كل الأطراف على أنه المؤسسة التشريعية تلعب دورها كما يجب، خاصة وأنه نحن نعتبر أنفسنا في مرحلة انتقالية.
من أخبار المجلس أيضا، لجنة المالية والتخطيط والتنمية تصادق خلال اجتماعها صباح اليوم على التقرير النهائي لمشروع القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق ما صرحت بمقررة اللجنة ألفا السكري، معلنة أنه سيتم يوم الاثنين المقبل شروع في النظر في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
سيبدأ النظر فيه إن شاء الله نهار اثنين، وماشيين في منهجية عمل جديدة. هو إن شاء الله عنا الوقت الكافي، واللي مش يكون كل عضو من لجنة المالية هو مقرر اللي بين، ويخول هدية لإعطاء الرأي للجان الأخرى مع استماع إلى الوزراء المكلفة في البلد. وتمت المصادقة على تقرير مشروع قانون شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بعد تعديلات من طرف اللجنة للصيغة الثانية بتاع الحكومة، ومع إضافة الفصول، وهذا الحث خاصة على تركيزه في مبدأ اللامركزية فيه، وتخويل للسلطات المحلية للمشاركة في المشاريع قطاع الشراكة.
الأراضي الاشتراكية المجمدة تمثل عائقا أساسيا أمام التنمية، خاصة في المناطق الداخلية، وإيجاد حلول لها يعتبر من أهم أولوية الحكومة الحالية، وفق ما صرح به لمراسلنا ماهر صغير رئيس الحكومة الحبيب الصيد على هامش إشرافي اليوم على افتتاح الاستشارة الوطنية حول مشروع قانون الأراضي الاشتراكية التي تنظمها وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالتعاون مع إدارة الملكية العقارية.
مشكلة الاشتراكية معضلة تعيشها بلاد، معضلة ومن الأساسية للتنمية، خاصة منها في المناطق الداخلية للبلاد، لأن أكثرها هي موجودة في المناطق الداخلية، وما نجموش نميوها المناطق هذه بوجود هالعوائق هذه العقارية وخاصة الأراضي الاشتراكية. ومن الأولويات للحكومة هذه هو إيجاد حل نهائي لموضوع الأراضي الاشتراكية، وعددنا مشروع قانون منا على مستوى الجهوي في كل الولايات الأفاق الاشتراكية استشارة جهوية، واليوم هي تتويج للعمل اللي قمنا به على المستوى الجهوي، ثم استشارة وطنية و بالاستراتيجية باش نخرجوا مشروع قانون باش نعدوه على مجلس الوزراء باش يتم إحالته على مجلس النواب الشهر إن شاء الله. معناها القانون هذا يتم التصديق عليه من مجلس النواب منا ونهاية السنة، وعدة ولايات فيها أراضي خصبة، فيها أراضي ممتازة وتنجم تستغل منها فلاحيا أو اقتصاديا، وهي جمدة بسبب منها صبغة هذه الاشتراكية الأراضي هذه. إلى جانب المشكلة هذه الاشتراكية ثم عدة مشاكل أخرى منها عقارية اللي تعد عائق للتنمية في تونس، هذيك من أولويات الحكومة إن شاء الله منها بقدر المستطاع طعمنا نوجد حلول لإدخال الأراضي هذه المجمدة في حال صديق.
من جهة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي صريح بأن نصف الأراضي الاشتراكية محل نزاعات، مضيفا أن مشروع القانون الجديد سيساهم في حل بعض الإشكاليات.
هي في الأصل هذه الاشتراكية المساحة متاحة في حدود 2.5 هكتار، الشطر متاعه معناها أموره تنظمت، ومازال الشطر آخر، لكن الشطر الثاني هو اللي فيه مشاكل كبيرة ياسر، فيه نزاعات في بالنا وقت اللي تعمل قانون 64 على أساس أنه النزاعات باش تفض بشوية بشوية وكذا، لكن وليت القانون هذا توا في وضعيته الحالية ما نجمش حل المشاكل، وهذاك علاش تشوفوا توا تلقاه في قبلي في تطاوين في الجنوب قابس كفصة كلها تلقاها معناها الأمور كل واقفة، ما ثمش تنمية على خاطر معناها وضعية الأراضي الاشتراكية وضعية معناها سيئة جدا. نحبوا نحلوا بالتنقيح نتاع القانون بعض الإشكاليات، لكن كيفاش نحلوا المشكل؟ ثم مثلا أراضي اشتراكية فوقها ديار حتى أحياء سكنية، هذيك معناها نجموا نحولوها معناها إلى أراضي خاصة وكل واحد ياخذ شات ملكيته. ثم الاستثمار معناها نجموا نشاركوا المجموعات اللي هم معناها يتصرفوا الأراضي الاشتراكية ذي، نشاركوهم مع المستثمرين باش نجموا نحلوا اشكال، نحلوا باب الاستثمار. ثم برشا حاجات في القانون هذايا، ندخلوا القضاء العقاري معناها باش يحل المشاكل، برشا حاجات في القانون الجديد هذايا نجموا نتقدموا بها برشا.
مكافحة الإرهاب تتطلب مقاتلة شاملة، ذلك ما صرح به وزير الدفاع الوطني فرحات حرشاني إثر ندوة لجمعية قدماء معهد الدفاع الوطني حول تونس والتصدي للإرهاب.
احنا من نواجه هذا الافة، هي افة متمس من كل البلدان ليس فقط تونس، افة الارهاب. المنطقي ان لازم الدولة تكون مواجهة اكثر لمكافحة هذه الافة، سواء من ناحية الاقتناءات ليزيكيبمون تاعنا، والا عصور التكوين. كل البلدان اللي تحب تكافح الارهاب وتنجح في هذه الحرب يجب ان تقتني المعدات خاصة بهذه الحرب الجديدة الغير تقليدية، لان الارهاب هو خطر ليس تقليدي، والجيش تاعنا لازم يكون سواء على مستوى الاقتناءات او على مستوى التكوين يكون يكون متأقلم مع هذا الخطر. لا يمكن أن نكافح الإرهاب بالحل العسكري والأمني فقط. مكافحة الإرهاب هي عملية شاملة، هي مقاربة خاصة اجتماعية اقتصادية. ما يلزمش يكون في البلاد تهميش، ما يلزمش يكون في البلاد فرق كبير بين الجهات، ما يكونش في البلاد فقر، ما يكونش في البلاد شباب من غير يعمل. هذه أمور جذرية، ولا يمكن أن نحارب الإرهاب وكل خطر أخرى. مش كل إرهاب، ثم الإرهاب ثم جريمة كذلك منظمة ثم جريمة إلا بهذه المقاربة. معناها الحل الأمني العسكري يجي في الأخر، وإحنا إفطار سواء ميزانية الدولة أو الخطة متاعنا داخلين في هذا الإطار، في منظومة شاملة فيها جانب أمني عسكري وهذا بالضرورة هذا واجب، كذلك فيها جانب اجتماعي ثقافي كذلك تربوي ديني كذلك. على كل هذه المقاربات لازمنا يكون الشاب التونسي عنده أمل، لأن إذا كان الشاب التونسي عنده أمل ما يمشيش الإرهاب.
رئيس الجمهورية البلجيكي قادة السبسي وبدعوة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني غادر اليوم تونس في اتجاه الأردن في زيارة رسمية لمدة يومين، يلتقي خلالها الملك وعددا من كبار المسؤولين الأردنيين لبحث العلاقات الثنائية وأهم القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. وفي الورقة التالية أشرف بن عبد السلام يسلط ضوء على هذه الزيارة والعلاقات بين تونس والأردن.
أول زيارة رسمية لرئيس تونسي للأردن منذ 5. تاريخ العلاقات الأخوية القائمة بين الجمهورية التونسية والمملكة الأردنية الهاشمية يعود إلى 50s القرن الماضي، وتجمع بين جملة من الأطر الدولية والإقليمية وعدة اتفاقيات في المجال الاقتصادي بالخصوص. فعلى الصعيد الدولي هما عضوان في منظمة الأمم المتحدة، يلتزموا بالمبادئ التي تقوم عليها المنظمة وبما جاء في ميثاقها. ويعد الأردن حاليا كعضو غير دائم الصوت العربي داخل مجلس الأمن الدولي. التعاون والتنسيق الأمني بين الجانبين شهد تطور إيجابي خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل انتشار ظاهرة الإرهاب والتطرف الديني وتنامي المجموعات الإرهابية اللي ولت تهدد أمن واستقرار كل الدول. على المستوى الاقتصادي تجمع بالخصوص اتفاقية أغادير للتبادل الحر الموقعة بين كل من تونس والأردن ومصر والمغرب في 25 فيفري 2004، وتهدف الاتفاقية إلى زيادة التبادل التجاري بين الدول هذه من ناحية وبينها وبين الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى. حجم المبادلات التجارية بين تونس لا يتجاوز 28 مليون دولار سنويا. في المجال السياحي يقدر عدد الأردنيين اللي يزوروا تونس سنويا ما بين 2000 و 2500 زائر، وفي إطار تشجيعهم على الإقبال تم منذ جويلية الماضي إعفاء الأردنيين من تأشيرة الدخول إلى الأراضي التونسية حسب ما أعلنت عنه وزارة الشؤون الخارجية، على أنه تكون وثائق السفر سارية المفعول وأن لا تتجاوز مدة الإقامة بتونس 3 أشهر. الجالية التونسية بالأردن تقدر ب 930 فرد، يتمركز أغلبهم بالعاصمة عمان. وبالعودة إلى زيارة رئيس الجمهورية للأردن، من المنتظر أن يتمكن من مزيد تعزيز العلاقات وفتح آفاق جديدة أمام التعاون القائم في مختلف المجالات وبناء شراكة اقتصادية جديدة عبر تعزيز دور الهيئات الدبلوماسية في لدين بهدف الترويج للمنتجات الوطنية والموارد والإمكانيات الاقتصادية وتبادل المعلومات بخصوص فرص إمكانيات الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار المشترك، إضافة إلى تكثيف أعمال اللجان المشتركة وتشجيع تبادل الوفود الاقتصادية في القطاعين العام والخاص.
في أخبار العالم، استشهاد شاب فلسطيني يوم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن طعن أحد الجنود في منطقة جنوب مدينة الخليل. وقوات الاحتلال تعتقل 35 فلسطينيا على الأقل، بينهم القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف، وذلك في حملة عنيفة نفذتها اليوم في الضفة الغربية والقدس. ومن جهة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي يقوم بزيارة مفاجئة اليوم إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، يطالب الجانبين الذي والفلسطيني بإنهاء دوامة العنف، مبديا تفهمه للاحتياجات الأمنية الإسرائيلية في هذه المرحلة وفق قولها. الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف ينفي الأنباء التي تحدثت عن عرض الرياض مبالغ مالية على موسكو مقابل تخليها عن دعم الحكومة السورية. ختاما، إيران تندد اليوم بالتصريحات التي وصفتها بالمتفرعين والسخيفة لوزير الخارجية السعودية عادل جوبير، التي اتهم فيها السلطات الإيرانية بالتدخل في شؤون دول المنطقة وباحتلال أراض عربية.
لمزيد من الأخبار www.jouhaven.net